درسنا اليوم الكبيرة 18. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: الزنا. ومعنى الزنا الفجور والمسافحة. الزنا هو الفجور والمسافحة. وشرعا الزنا تعريفه شرعا: قال الراغب في المفردات: الزناء يعني الزناء وطء المرأة من غير عقد شرعي. وطء المرأة من غير عقد شرعي. ومن الأدلة على أنه من كبائر الذنوب قول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الآية. وقوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ومن الأدلة قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، آية عظيمة. ومنها قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقوله: ولا تقربوا، وقوله: ولا تقربوا، فيه أن النهي عن قربان الشيء، فيه أن النهي عن قربان الشيء أبلغ من النهي عنه، أبلغ من النهي عنه. فالنهي عن قربانه نهي عن كل ذريعة توصل إليه، نهي عن كل ذريعة توصل إليه. وهذه الآية تدل على تحريم الزنا من وجوه: الأول أنها نهت عن مقدماته، الثاني إثبات كونه فاحشة، إثبات كونه فاحشة. والفاحشة تطلق على كل ما عظم إثمه، والفاحشة تطلق على كل ما عظم إثمه وظهر قبحه. وقال ابن العربي: الفاحشة في اللغة عبارة عن كل فعل تعظم كراهيته في النفوس ويقبح ذكره في الألسنة، ويقبح ذكره في الألسنة حتى يبلغ الغاية في جنسه. وذلك مخصوص بشهوة الفرج إذا اقتضيت على الوجه الممنوع شرعا، على الوجه الممنوع شرعا أو المجتنب عادة، وذلك يكون في الزنا إجماعا. والثالث قوله تعالى وساء سبيلا، أي أنه بئس الطريق والمسلك، طريق الزنا ومسلكه وساء سبيلا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، أي ساء طريقا. وقال ابن حجر الهيثم في الزواجر وصف تعالى النكاح الذي هو زنا في الآية الأخيرة، يعني هذه التي ذكرناها، بأوصاف ثلاثة، والزنا في الآية الأولى بوصفين فقط، لأن الثاني أفحش وأقبح، لأن زوجة الأب تشبه الأم، فكانت مباشرتها من أفحش الفواحش، لأن نكاح الأمهات من أقبح الأشياء حتى عند الجاهلية. فالفاحشة أقبح المعاصي، والمقت بغض مقرون باستحقار، فهو أخص من الفاحشة، وهو من الله عز وجل في حق العبد، يدل على غاية قال وهو من الله عز وجل في حق العبد يدل على غاية الخزي والخسار. وإنما قيل في ذلك مع قوله تعالى وساء سبيلا، لأن ذلك قبل النهي عنه كان منكرا في قلوبهم ممقوتا عندهم، وكانوا يقولون لولد الرجل من امرأة أبيه مقيت. قال واعلم أن مراتب القبح ثلاثة. ابن حجر الهيثم يقول واعلم أن مراتب القبح ثلاثة: عقلي وشرعي وعادي. فاحشة إشارة الأول أنه قبح عقلي، ومقتا إشارة للثاني، وساء سبيلا إشارة للثالث. ومن اجتمعت فيه هذه الوجوه فقد بلغ الغاية في القبح، انتهى. وقال رحمه الله عد الزنا أي من الكبائر هو ما أجمع عليه، بل مر في الحديث الصحيح أنه بحنينة الجار من أكبر الكبائر. وقيل الزنا مطلقا أكبر من القتل، فهو الذي يلي الشرك، ولا صح أن الذي يلي الشرك هو القتل ثم الزنا. الآن كبائر أعظمها وأكبرها ما هو؟ الشرك بالله جل وعلا. ثم اختلفوا ما هو الذي يليها، هل هو القتل أم الزنا؟ والصحيح أنه القتل، لحديث ابن مسعود قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحنينة جارك. فالحديث على الترتيب كان الشرك بالله عز وجل، ثم القتل، ثم الزنا. والزنا يتفاوت، الزنا يتفاوت كما قال أهل العلم، قال والزنا كبيرة وإن كان بحنينة الجار أو بذات رحم أو بأجنبية، لكن في شهر رمضان أو البلد الحرام فهو فاحشة، يعني هذا أعظم. سيأتي أيضا تقسيم آخر أنه قال واعلم من ذلك، وعلم من ذلك أيضا أن الزنا له مراتب، الذي قاله ابن حجر الهيثمي في الكبائر، وعلم من ذلك أيضا أن الزنا له مراتب، فهو بأجنبية لا زوج لها عظيم، وأعظم منه بأجنبية لها زوج، وأعظم منه بمحرم. وزنا الثيب أقبح من البكر بدليل اختلاف حديهما. وزنا الشيخ أي الإنسان الكبير، وزنا الشيخ لكمال عقله أقبح من زنا الشاب، والحر والعالم لكمالهما أقبح من القن والجاهل. فكلما كان الإنسان يعني له يعني ماذا؟ أولا الزنا كله قبيح وكبيرة وعظيمة وجريمة، لأن فيه الحد الرجم حتى الموت لمن زنى وقد أحصن، أو الجلد للبكر وتغريب عام. ولكن يختلف الإثم، يكون أعظم هو كبيرة، ويكون بمزاولته في بعض الأحوال أكبر. فالزنا بحليلة الجار أعظم، لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. فهذا فيه دليل على أن الزنا عظيمة وجريمة وكبيرة، ولكن في هذا الحال أشد جرما وأعظم. ومما يدل على قبح الزنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة، أخذ البيعة ألا يشركوا بالله شيئا وألا يزنوا، وهكذا قال الله عز وجل لنبيه: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين الآية. فأخذت البيعة على ترك الزنا. ومما يدل على فحشه وجرمه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم من الذين لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة، فقال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. عقوبات ثلاث: لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. أربع عقوبات: شيخ زان أي إنسان كبير في السن وماذا ويعني يبحث وراء هذه الأمور العفنة. ومما يدل على قبحه أنه إذا زاول المسلم هذا الذنب ضعف إيمانه واضمحل حتى لا يبقى معه إلا أصل الإيمان، كما في حديث أبي هريرة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ومنها من الأمور التي تدل على قبحه أنه من أعظم الذنوب، كما في حديث ابن مسعود: أي الذنب أعظم أو أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقه، وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعن معك، وأن تزاني حليلة جارك. ومما يدل على أنه قبيح وعظيم أنه من علامات قرب قيام الساعة، فقد جاء عن أنس في الصحيحين: من أشراط الساعة أن يظهر الجهل ويقل العلم ويظهر الزنا ويشرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيمهن رجل واحد. ومما يدل على قبحه أن الله عز وجل يغار من هذا الفعل، فقد جاء عن عائشة: يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته تزني. متفق عليه. ومما يدل على قبحه شدة عقوبة الزاني يوم القيامة، كما جاء في حديث سمرة ابن جندب عند الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه رأى في المنام أنه أتاه آتيان، قال: وانطلقت معهما، فذكر الحديث لقوله: فأتينا على مثل التنور. قال: فأحسب أنه كان يقول: فإذا فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، أي صاحوا صياحا شديدا. قال: فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال: وأما الرجال والنساء العراه الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزناه والزوالي. وهذا الآن، هذه الفاحشة الآن من الأمور التي أصبحت في بعض البلدان المسلمة مما يتقاضى عليها، مما تتقاضى عليها الدولة الضرائب. تأذن للمرأة أن تزاول هذه الأمور وتجعل عليها مبلغا ماليا في رأس العام أو في رأس الشهر، وحميت أماكن الزنا والعهر والفساد. وهذا من الأمور العظيمة، فإنه من أسباب فشو الزنا، من أسباب وقوع الأمراض الخطيرة في الناس. وما فشت الفاحشة في قوم إلا ابتلوا بالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وهذا الآن هو الواقع، فإن الأمراض انتشرت وبشدة، وأصبحت الأمراض الآن تزاول الناس، مثل السكر، السكري والضغط والناسور والباسور، ويعني ماذا، السرطان وغير ذلك من الأمور. ناهيك عن الأمور والأمراض المستعصية التي تكون سببا، يكون سببها مزاولة هذه الفاحشة، مثل الإيدز والزمهرير وغير ذلك من البلاء، نسأل الله العافية. وحقيقة أن الإنسان أو الناس والخطباء ينبغي أن يركزوا على هذا الجانب كتابة وخطابة وتاليفا، تحذيرا للأمة من هذه الفاحشة العظيمة. ومما يكون بجانبها من الفواحش فاحشة اللواط، وهي فاحشة عظيمة وجريمة كبيرة، وحد فاعلها القتل، يرمى من أعلى مكان في البلد على رأسه يقتل. فإن هذه ليست من أخلاق البشر ولا من فطرهم، قد حرمها الله وأهلك قوما بسبب هذه الفاحشة العظيمة. ولا ينادى لها، ينادى لها على مسأ، على مسأ ماذا، على مرأة ومسمع من العالم، ويفرضون القيود والعقوبات على الدول التي تاباها وتحاربها وتحارب أهلها، ويقولون أن هذه حرية وأن الإنسان يزاول حريته، وهذا كله من الكذب والتلبيس. فنسأل الله العافية والسلامة.